أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الأخبار التي يستدل بها على الاستصحاب صحيحة أخرى لزرارة، يستفاد ذلك من بعض فقراتها، ولها فقرات ست وهي مضمرة كسابقتها، لكن عرفت أن الإضمار من مثل زرارة لا يضر. توضيح الصحيحة على الإجمال لفهم أصل معناها وما جاء فيها ومحل الاستشهاد على الإجمال قبل أن نخوض فيه في التفصيل، هو بالقول إن زرارة قال للإمام عليه السلام، اللي هو مفروض أنه إمام وإن كانت هي مضمرة مثلا، بعد دفع الإشكال بأن إضمار مثل زرارة لا يضر، نقول لا يروي إلا عن الإمام مثلا، قال زرارة أصاب ثوبي دم رعاف، الرعاف خروج الدم من الأنف، دم رعاف يعني دم خارج من الأنف أو غيره. كلمة غيره هنا تحتمل الرفع عطفا على دم، دم رعاف أو غيره، يعني أو غير دم رعاف، وتحتمل الجار دم رعاف أو دم غير رعاف، دم جرح مثلا، واضح؟ على التقدير الثاني يبقى الغير دما، لكنه يكون دما من غير الرعاف. أما على الأول فيكون الغير غير دم، أو يحتمل أنه غير دم، لأن المعنى أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، غير دم رعاف، وغير دم رعاف قد يكون دم غير رعاف وقد يكون غير دم أصلا. أنا أرجح الثاني بالكسر والجار لقرينة قوله بعد ذلك أو شيء من المني، لأنه إذا عطفنا بالضم يصبح المعنى أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره دم رعاف، الذي هو قد يكون دما من غير الرعاف وقد يكون شيء آخر كالمني، فيكون قوله أو شيء من المني نوع من تكرار، لأنه داخل تحت عبارة غير على هذا التفسير. أما إذا قلت بالكسر فالمعنى أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أي أو دم غير رعاف محصور بالدم، والمعنى أصاب ثوبي نجاسة دم من رعاف أو غيره أو نجاسة أخرى كالمني أو شيء من المني، يعني أو نجاسة أخرى كالمني، فيستقيم العطف هنا على هذا التقدير. على كل أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو نجاسة أخرى من غير الدم، لا رعاف ولا غير رعاف، كشيء من المني، فعلمت أثره، يعني موضعه حيث ترك الأثر، حيث أصاب وأثر، إلى أن أصيب له الماء فأغسله، ما عندي الآن ماء، علمت حفظته خليت علامة أي شيء، قلت إن شاء الله عندما أصيب الماء أغسله حتى أصلي، فحضرت الصلاة، دخل وقت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا من النجاسة وصليت، وأنا أبين الرواية مشروحة، يعني لأنني بصدد التوضيح، وأتصرف في بعض ألفاظها أو أكرر الجملة بعطف بمرادف أو كذا للتوضيح. على كل، إذا دخل وقت الصلاة ونسيت أن بثوبي هذه النجاسة التي أصابته، فصليت ثم ذكرت ذلك بعد الفراغ من الصلاة، ذكرت أنه كانت أصابتني النجاسة، فقال عليه السلام في الجواب، وهذه الفقرة الأولى والسؤال الأول وجوابه، تعيد الصلاة وتغسله، يعني تغسل أولا وتعيد الصلاة، والواو كما يقولون لمطلق الجمع ولا تدل على الترتيب. والمعتمد في فهم الترتيب هو على فطنة وفهم زرارة، بل وكل مخاطب من أهل الشارع، باعتبار أن الإعادة المطلوبة هي ناشئة عن وجود النجاسة. قال لو ذكرت يعني وانتبهت أني صليت في ثوب النجس، قال تعيد وتغسل. وهالإعادة عن شو ناشئة؟ عن وقوع الصلاة في النجاسة. طيب إذا أعدت قبل أن أغسل ثم غسلت بعد الصلاة، فصلاة الثانية كالأولى في وقوعها في النجاسة، هذا يعني يفهمه كل أحد. إذا تغسل أولا ثم تعيد لتزول نجاسة ثوبك بهذا الغسل، وتقع صلاتك المعادة في ثوب طاهر. وهذا الحكم واضح، فإنه من جهة اشتراط طهارة ثوب الصلاة، وهذا صلى في ثوب نجس وكان يعلم أنه نجس. لو كان جاهل مثلا قد يقول قائل لا بأس ربما، لكن هذا كان يعلم ثم نسي ووقع صلاته في ثوب نجس. على كل، بغض النظر عن التفصيلات، المهم أن الصلاة يشترط طهارة ثوبها، والصلاة هنا كانت فاقدة لهذا الشرط، فحكم فيها بالإعادة. ثم سأل زرارة سؤالا آخر فقال إن لم أكن رأيت موضعه. في الفرض الأول ماذا قال؟ أصاب ثوبي كذا فعلمت أثره. ما معنى هذا؟ أني رأيت الموضع وعلمت علامة على الموضع إلى أن أصيب الماء فأغسله وأصلي، لكن نسيت. هنا يقول إن لم أكن رأيت موضعه، يعني موضع ما أصاب ثوبي من الدم أو النجاسة الأخرى كالمني، لم أره بخصوصه وعلى التفصيل، لأنه يقول لم أكن رأيت لكني علمت أنه أصابه، وعلمت أنه قد أصابه. رأيت النجاسة تتطاير بشكل قطعت أن أصابت الثوب، لكن لا أعلم الموضع الذي أصابته بالتحديد وبالتفصيل، فعندي علم إجمالي بالإصابة من دون علم تفصيلي بالموضع. ونظرت طلبته وفحصت عنه ولم أقدر عليه، وشو صنعت؟ ولم يصرح بهذا، لكن مفهوم لما ما قدرت عليه ولم أجد صليت. ثم لما صليت وجدته يعني ذاك الذي علمت أنه أصاب واللي كان من الأول، وماذا أصنع هنا؟ قال عليه السلام تغسله وتعيد، نفس العبارة بالعكس، تغسله وتعيد، يعني كما في الفرض السابق. وذلك لأن مقتضى العلم الإجمالي بإصابة النجاسة للثوب هو أن يغسل الثوب كله إذا كان كله مورد الشبهة، وكله مواضعه أطرافا فيها، أو على الأقل يغسل منه المقدار الذي هو مورد الشبهة إذا لم يكن كله موردها، وبالجملة يغسل من الثوب مقدارا يقطع معه بزوال ما علم بإصابته من النجاسة وحصول الطهارة. هكذا يقتضي علمه الإجمالي بورود النجاسة على ثوبه، ومن دون ذلك تبطل الصلاة لوقوعها في الثوب النجس. وهذا هو الفرض الذي فرضه زرارة، يقول علمت إجمالا ولم أرى موضع على التفصيل، وطلبت وفحصت لأحصل على الموضع تفصيلا فلم أظفر به. عدم ظفري به لا يعني أنه لم يصب، فإني علمت أنه أصاب، ما قال ظننت واعتقدت أنه أصاب لما فحصت تبين ما فيه فصليت ثم رأيت، لا، علمت ما تبين ما فيه، ما وجدت على التفصيل، لكن ما قال زال علمي وانقلب شكا أو شيء من هذا، غايته لما ما وجد صليت. بس ليس بالضرورة أن يكون هذا فعله زرارة في الخارج حتى تقول كيف يجوز من زرارة هذا الفقيه مثلا أن يتهاون هكذا أو لا يكون يعرف مثل هذا الحكم. إذا علمت بالإصابة كيف تصلي في النجاسة لمجرد أنك طلبت ولم تجد الموضع على التفصيل؟ نقول ليش بالضرورة أن يكون فعل ذلك، يفرض هذه الفروض فرضا، واضح، ليسأل عنها من الإمام ويأخذ حكمه منه ويرويه للآخرين عن لسان الإمام. على كل حال، إذن هذا هو الفرض، حيث فرض زرارة أن النجاسة علم إصابتها للثوب وطلب وفحص ولم يظفر بها بالتفصيل، لكن لازال معلوما وجودها فيه، وصلى ثم بعد الصلاة وجده بالتفصيل، هذا واضح أنها صلاة في الثوب النجس، لذلك يغسل ويعيد كما حكمنا في الفرض السابق أيضا بسبب وقوع النجاسة للصلاة في النجاسة. ثم فرض زرارة فرضا ثالثا، هو أن لا يكون قد علم بإصابة النجاسة للثوب، لا علم له، ولكن ظن بالإصابة ظنا، فنظر في الثوب وفحص فلم ير شيئا، فلما لم ير شيئا صلى في ثوبه، ثم بعد الفراغ رأى فيه النجاسة، فقال عليه السلام تغسل الثوب، ليش؟ لأنك الآن ترى فيه نجاسة فلابد من غسله، ولكن لا تعيد الصلاة. فقال زرارة ولما ذلك؟ لماذا لا أعيد الصلاة هنا؟ في الفرضين السابقين قلت يعيد، لماذا لا أعيد هنا؟ قال عليه السلام لأنك بالمعنى عملت بالاستصحاب وبنيت على الحالة السابقة، بل ولي أن أقول وبنيت على الحالة السابقة المرتكز البناء عليها واستصحابها عند العقلاء. بعد قليل أقول لك لماذا أضفت المرتكز مثلا. إذن لا يجب عليك الإعادة لأنك عامل بالاستصحاب وبنيت على الحالة السابقة، إذ كنت من حيث الصغرى على يقين فشككت، ومن حيث الكبرى ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، واضح؟ قلت عملت في الاستصحاب المرتكز عند العقلاء من جهة تعبير الإمام عليه السلام ب ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين في الشك، فإن هذا التعبير يستعمل عادة في الموارد التي يدركها المخاطب، ليس ينبغي، لا يليق، لا يناسب، واضح؟ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وأمثال ذلك. وهذا كنا في الصحيحة الأولى جعلناه بعض القرائن على كون التعليل بأمر ارتكازي عند العقلاء يدركونه ويفهمونه، وليس بأمر تعبدي من قبل الشارع. هو تعبير بلا أو ليس ينبغي، لا ينبغي، ونسبة الحكم إلى اليقين والشك من حيث هما الظاهر في أنهما تمام الموضوع، وإذا كانا تمام الموضوع لا شيء آخر معهما، فنحن ندرك هذا الموضوع، فبالتالي ينبغي يفترض أن ندرك حكمه. هذا من حيث هما في ذاتهما هما كذلك، وإذا كانا هكذا عادة ندركه. مثلا على كل إذن من جهة التعبير ليس ينبغي، يمكن أن أقول إن هذا عبارة عن استصحاب ارتكازي. المهم أن الإمام عيسام قال لا يجب الإعادة لأنك عمل بالاستصحاب، ارتكازي أو لا، وقال إنك كنت على يقين فشككت، وليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدا. وعبر بالشك مع أن زرارة فرض حصول الظن له بإصابة النجاسة، ليفيد أن الشك في هذا الباب سأما يشمل الظن، فالظن داخل في الشك موضوعا في هذا الباب، كل ما ليس بعلم، وإما أن حكمهما واضح لا يشمله موضوعا، لكن حكم الظن هنا أي غير المعتبر، حكم الشك في هذا الباب. على كل ثم سأل زرارة رابعا فقال إني كنت قد علمت أن الدم أو النجاسة أصاب الثوب، يعني على الإجمال، ولم أدري أين هو موضعه، يعني على التفصيل، فهل يجب أن أغسله إذا كنت علمت على الإجمال ولم أدري به على التفصيل، يعني كما فرضته في الفرض السابق، هل يجب علي أن أغسله؟ قال عليه السلام نعم تغسل، لكن إذا كان مقصودك هل يجب أن أغسله كله، فليس الأمر كذلك، لا تغسله كله، وإنما تغسل منه الناحية والجهة التي ترى وتعتقد وتعلم أن الدم أصابها، فتحصل بذلك اليقين بطهارة ثوبك. وإذا أنا كنت أعلم أن الثوب أصاب جهة، أن الدم أصاب الجهة اليمنى السفلى من ثوبي، ولماذا أغسله كله؟ نعم، ابتداء من ركبتي مثلا اليمنى ونزولا في هذه الجهة من الثوب، هنا أعلم بوجود النجاسة، خب أغسل كل هذه الجهة، وبذلك أحصل اليقين بحصول الطهارة وزوال النجاسة التي طرأت من جهة الدم المصيب للثوب، ولا حاجة معه إلى غسل الكل. لذلك قال له تغسل الناحية التي تعتقد أن الدم أصابها، فبذلك يحصل لك اليقين والطهارة، لا حاجة إلى غسل الكل. فقال زرارة في سؤال خامس لو شككت أنه أصابه أو لا ولم أعلم بالإصابة حتى إجمالا، فهل علي أن أنظر وأفحص عنه في الثوب؟ فقال عليه السلام لا، ليس عليك الفحص، يعني كتكليف شرعي من قبل الشارع انظر وافحص، ولكنك إذا فحصت فإنما تفحص لتذهب بالشك الذي في نفسك، وهذا أمر حسن، هذا أمر حسن راجح، لأنك إذا نظرت ووجدته تغسله فتصلي في طهارة معلومة، وهذا خير من أن لا تنظر فتصلي ثم تجد فتحتاج وتضطر إلى الإعادة باعتبار أنك وجدت ما كنت شككت من الأول وعلمت أن هذا شيء كان من قبل الصلاة وقع، فتحتاج إلى الإعادة. هذا أفضل أن تنظر وتفحص. هذه الفقرة الخامسة من الصحيحة فيها دلالة على عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية الذي نقول إنه محل إجماع أيضا، لأن الشبهة في الموضوع أصابني نجاسة أو لا، هناك نجاسة في الثوب أو لا، أقول شككت أنه أصاب، هل يجب علي أن أنظر؟ قال لا، أن أنظر يعني أفحص، غايته أن الفحص هنا بالنظر، هل يجب ذلك؟ قال لا، ولكنك تريد أن تفعل ذلك لتذهب بالشك الذي في نفسك الذي هو أمر حسن واحتياط جيد ولكنه غير واجب. فقال زرارة سادسا: إن رأيت الدم في ثوبي وأنا في أثناء الصلاة فماذا أصنع؟ كل ما تقدم كان يسأل عن رؤية أو شك وظن أو علم إجمالي كله من قبل الصلاة، ها؟ الآن يقول في الأثناء رأيت الدم في ثوبي، طبعا هو لا يقول وقع الآن علي، قل رأيته في ثوبي، قد يكون وقع الآن قد يكون موجودا من قبل، فماذا أصنع؟ فقال عليه السلام: إذا كنت شككت قبل الصلاة أن الدم أصاب موضعا من الثوب ثم رأيته في أثناء الصلاة، نقضت صلاتك وطهرت الموضع وأعدت الصلاة، نقضت يعني خلص أبطلتها، وتطهر الثوب وتعيد تستأنف صلاة. وأما إذا كنت لم تشك قبل الصلاة في إصابة الثوب ثم في أثناء الصلاة رأيته ابتداء، أقصد من ابتداء مقابل رؤية الفرد السابق، رأيته بعد شك قبل الصلاة، ها؟ هنا ما كان لي شك قبل الصلاة، ابتداء هكذا رأيته في الأثناء، ويقول رطبا. ليش رطبا؟ لأن الرطوبة تدل على أنه شيء وقع حديثا أو تقوي على الأقل هذا الاحتمال إن لم أقل تدل عليه. فإذا كان هكذا يقول تقطع الصلاة، ما قال تنقض، تقطع الصلاة يعني من دون ارتكاب ما ينافيها لتذهب فتغسل الموضع وتبني على صلاتك من حيث قطعت، الذي هو هذا حكم من وقعت عليه النجاسة في الأثناء، ها؟ وبالجملة فمع العلم أن ما رأيته في أثناء الصلاة هو شيء وقع عليك قبل الدخول في الصلاة، فهنا تنقض صلاتك وتغسل وتعيد، لأن الصلاة وقعت مع النجاسة وهي باطلة. وقول الإمام في هذا الشق الأول: إذا كنت شككت في موضع منه ثم رأيت في أثناء الصلاة، يعني شككت قبلها ثم رأيت في موضع من الصلاة، التعبير وإضافة قيد إذا كنت شككت قبل الصلاة هذا من باب أنك عندما يتقدم الشك ثم ترى فهذا هو الذي شككت فيه أولا تراه الآن، واضح كيف؟ وتدرك أنه أصاب الثوب من قبل الصلاة وأن صلاتك وقعت في النجس. والمهم أنك تحرز أنه شيء كان من أول ومن قبل الصلاة ولم يقع علي في أثنائها، سواء كان سبق الشك قبل الصلاة في الإصابة أو لا. ها؟ لكن إذا شككت هو كمثال لما يكون الرؤية فيه تعني أن ما رأيته كان من قبل. إذن الحاصل أنه في هذا الفرض وفي هذا الشق الأول الذي شقق الإمام إليه لا خصوصية لتقدم الشك قبل الصلاة، وإنما العبرة بالعلم عندما ترى في الأثناء أن هذا شيء موجود من قبل الصلاة وصلاتي وقعت فيه، ومع عدم العلم أن ما رأيته هذا الشق الثاني هو شيء وقع عليك قبل الصلاة فلا نقد لها ولا إبطال، بل تقطع الصلاة قطعا من دون فعل ما ينافي ويبطل وينقض هذه الصلاة، وتمضي إلى حيث الماء فتغسل الموضع الذي رأيت فيه، ثم تعود وتبني على الصلاة وتتمها. وهذا الذي قلت إنه حكمه من وقعت عليه النجاسة في الأثناء، يجريه الإمام عليه السلام هنا، لأنك في الفرض حيث رأيته في الأثناء من دون تقدم شك قبل الصلاة ورأيته رطبا أيضا، فإنك حينئذ محكوم بأنه وقع عليك في الأثناء، أنت بحكم من وقع عليك الآن، لأنك لا تدري أنه وقع قبل الصلاة أو لا، ولعله شيء وقع عليك في الأثناء، فلك حالة سابقة متيقنة هي عدم النجاسة في الثوب وصحة ما تقدم من صلاتك، لم يكن ثوبي متنجسا هذا يقيني قبلا، وكل ما كنت أتيت به من أجزاء صلاة إلى حين الرؤية وقع مع الطهارة ووقع صحيحا. الآن ماذا؟ الآن نشك. إذن دي يقين بالحالة السابقة عدم النجاسة وصحة الصلاة، والآن أشك في خلاف ذلك وأن النجاسة كانت من قبل وصلاتي واقع فيها وباطلة أو لا، فيبنى على الحالة السابقة، إذ ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذا توضيحه على الإجمال. قال المصنف بعد ذكر الرواية والتقريب كما تقدم في الصحيحة الأولى حرفا بحرف، طبعا هو ناظر في ذلك في قولي والتقريب كما تقدم إلى الفقرة الثالثة لهذه الأخيرة، فإن عبارة نقض اليقين بالشك والمنع عنه جاءت في موضعين، في الفقرة الثالثة المتقدمة وفي هذه الأخيرة السادسة، لكن سيصرح المصنف كما يأتي لاحقا بأن التقريب المذكور لا يتم في السادسة، فيكون ناظرا في قوله هنا التقريب كما تقدم إلى الثالثة، وتقريب دلالة الثالثة من الفقرات كما تقدم في الصحيحة الأولى. ها؟ ولاحقا سنبين الوجه في عدم مجيء التقريب في الفقرة السادسة، فانتظر هذا. وأما بيان التقريب فنقول في الفقرة الثالثة فرض زرارة الظن بالإصابة وعدم العلم، ففحص وطلب فلم يجد، فصلى ثم رأى النجاسة، وعبر بعبارة فلما أو فصليت فرأيت فيه، ما قال فرأيته فيه، ها قال فرأيت فيه، يعني فرق الفقرة الثانية اللي قبلها، قال فلما صليت وجدته، يعني ذاك الذي كنت علمت إجمالا أن أصاب ولم أظفر به تفصيلا، الآن وجدته هو. أما هنا يقول ظننت ولم أتيقن فنظرت فلم أرى شيئا فصليت فرأيت فيه، ما قال فرأيته في الثوب، قال فرأيت، فرأيت نجاسة. هي هذه تحتمل أن تكون تلك، تحتمل أن تكون شيئا آخر مثلا. على كل، هنا في هذه الفقرة قال الإمام عثمان تغسل ولا تعيد الصلاة، وعلل عدم الإعادة بالاستصحاب، وأن زرارة كان على يقين من الطهارة لما سأله فلما ذلك، قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. إذن قال يغسل ولا يعيد الصلاة، لما سأله لماذا علل عدم الإعادة بالاستصحاب، وأن زرارة كان على يقين من الطهارة، هذا من حيث الصغرى، ومن حيث الكبرى ليس ينبغي له أن ينقض اليقين بالشك أبدا. فهذه الفقرة تقريب دلالتي أنها مؤلفة من صغرى وكبرى، أما الصغرى فهي أنك على يقين من الطهارة، لكن نقول فيها كما قلنا سابقا لا خصوصية للطهارة التي أضيف إليها اليقين، وليس ذكرها إلا من باب أنها المورد المفروض، واضح؟ لا خصوصية لها إلا أنها مورد الكلام والسؤال، وعلى هذا فهذا القيد وهذه الإضافة تلغى، وإذا ألغيت يصبح الصغرى لأنك على يقين من الطهارة، خلاص لأنك على يقين انتهى الأمر، وتكون الكبرى وهي قوله وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، بمثابة كبرى عامة في باب الطهارة وغيره من الأبواب، فهي قاعدة الاستصحاب التي تمسك فيها ويبنى فيها على الحالة السابقة في جميع الموارد، ويثبت المطلوب. ومنشأ إلغاء هذا القيد كما كنا قلنا في الصحيحة الأولى قرينتان، الأولى فهم العرف من هذا الكلام ضابطة كلية تدخل الصغرى تحتها، لا أنها ضابطة على قياس الصغرى خاصة بباب الطهارة، وكنت ضربت لك هناك مثالا إذا كنت تذكر في مثال الحامض والرمان فراجعه، قلنا إن العرف لا يفهم من ذلك إلا هذا المعنى ويستظهره من هذا الكلام، هذا أولا. والقرينة الثانية ظهور التعليل بكونه بأمر ارتكازي يفهمه العقلاء ويدركونه، كما يدل عليه لا ينبغي وإسناد الحكم إلى اليقين والشك من حيثهما ونحو ذلك، ربما كان هناك قراءة أخرى أو قرينة ثالثة ربما تأتي هنا أيضا، فراجع على ما أوضحناه وفصلناه. إذن الصغرى أنت على يقين من طهارتك، يلغى قيد الطهارة فتصبح أنت على يقين، والكبرى على هذا عامة لكل يقين وشك ولا تختص بباب الطهارة. قال المصنف هنا إن إرادة الجنس من لام اليقين لعله أظهر منه في الصحيحة الأولى. هناك بنى الاستدلال على إرادة الجنس وكان أحد احتمالات ثلاثة، وقال بعد استعراض ثلاثة أنه مع كون الرواية فيها الاحتمالات إلا أن الإنصاف أن الكلام لا يخلو عن ظهور في المطلوب، في الاحتمال الذي يفيد المطلوب المبني على جنسية لام اليقين. أما هنا فذاك الاحتمال الذي يكون معه إرادة العهد من اللام أقوى وإرادة الجنس أضعف هو الثالث، أي أن يجعل الجزاء غير محذوف. الاحتمالان الأولان أحدهما مثل الآخر، فقط الفارق أنه على الأول يكون الصغرى اليقين، على الثاني اليقين بالوضوء واللام للعهد. ها؟ ونحن هناك نقول إذا دار بينهما اللام للجنس وخلاص وذاك يلغى، لكن معنى احتمال ثالث يضعف من إرادة الجنس أكثر ويقوي من إرادة العهد، وإن لم يبلغ حد الظهور في إرادة العهد، وقلنا الإنصاف أنه ظهور الجنس واضح موجود. ما هو الاحتمال الثالث؟ أن الجزاء ليس محذوفا دل عليه علته التي أقيمت مقامه، بل نفس اللفظ الذي جعلناه كبرى على ذينك الاحتمالين في التعليل، وهو قوله وليس ينبغي لك أو ولا تنقد اليقين بالشاك، هو هذا يدل على الجزاء، هو الجزاء ويدل عليه. وما قبله الذي كان صغرى على ذاك الاحتمال أو ذينك الاحتمالين وهو قوله فإنه على يقين من وضوئه، هو بمنزلة التوطئ أو التمهيد لذكر ذاك الجزاء. إذا كان هذا توطئ أو تمهيد، ولماذا يمهد بمقدمة يقول فيها أنت على يقين من وضوئك لولا دخالة الوضوء والإضافة المضاف إليه في الحكم، فيكون الجزاء على طبق هذا التمهيد أو أظهر في كوني على طبق التمهيد، ولام اليقين فيه للعهد والمعنى ولا تنقض اليقين المتقدم ذكره في التوطئ والتمهيد وهو يقين الوضوء بالشك يعني فيه، فلا يفيد قاعدة عامة. هذا الاحتمال كان هناك موجودا فأدى مع ظهورها في اليقين الجنس إلى ضعف هذا الظهور لا سقوطه. أما هنا فهذا الاحتمال غير موجود لأنه ما عندي جزاء وشرط وما أدري شو كما كان هناك حتى نحتمل هذا الجزاء، لا ذاك الجزاء وهذا توطئة، ما عندي من هذا الكلام رأسا. فهذا الاحتمال بصورته المذكورة هنا غير وارد هنا، فلا يبقى إلا عنا لام اليقين في الكبرى وليس ينبغي للجنس أو للعهد. تقول للعهد، لماذا؟ قل لأنه في الصغرى قال لأنك كنت على يقين من طهارتك، ها؟ فقوله وليس ينبغي أن تنقض اليقين يعني اليقين المتقدم. نقول هذا الاحتمال ضعيف والإضافة ملغاة واليقين الجنس، لماذا؟ لفهم العرف ولظهور التعليل بكوني بالأمر الارتكازي، والأمر الارتكازي هي القاعدة العامة، هذه يفهمها العقلاء، لا قاعدة في خصوص باب الطهارة هذه لا يفهم العقلاء، هذه أمر تعبدي. واضح؟ فمن هنا لعله يكون هذا أظهر. والحاصل أنه لا إشكال في أصل دلالة هذه الفقرة الثالثة على قاعدة الاستصحاب، ولكن تعليل عدم وجوب الإعادة قال تغسله ولا تعيد. قلت لما ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. حكم بعدم الإعادة. سأله لماذا لا إعادة؟ أغسله واضح معروف نجاسة موجودة، لا سؤال هنا. سؤال لما ذلك؟ لماذا لا أعيد وقد كنت إلى الآن تقول لي أعد؟ قال للاستصحاب. ها، فأصل ظهوره في جريان الاستصحاب وحجيته واضح في الجواب، لكن في خصوصية الجواب وهي أنه جاء لتعليل الحكم بعدم الإعادة، هذا التعليل للحكم بعدم الإعادة بالاستصحاب فيه خفاء. كيف يصح تعليل عدم الإعادة بالاستصحاب؟ يحتاج إلى توضيح، هذا يأتي إن شاء الله لاحقا. قال ومنها صحيحة أخرى لزرارة مضمرة أيضا، قال قلت له لمن؟ المفروض للإمام عليه السلام. قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني. واضح لماذا فعلت هذا؟ فعلمت أثر محل الإصابة، ما عندي الماء الآن، إلى أن أصيب له الماء. سأنا شرحت الرواية، أريد في الجملة تمرير بعض ما بيناه على العبارات لا أكثر. فعلمت أثره ومحل تأثيره وإصابته إلى أن أصيب له الماء، ما عندي ماء الآن، فأصبت ماء فحضرت الصلاة لكن نسيت أصبت ماء، أفرض لست على وضوء أتوضأ منه حتى لا تقول طب ما أصبت الماء، ألا تذكر أنك بحاجة للماء وتسأل عنه وتبحث عنه لتطهير الثوب؟ لا ينبغي أن تنسى. ها، قل لا أصبت، أنا لست مثلا على وضوء، أريد أن أتوضأ، أصبت الوضوء لكن نسيت أن في ثوب النجاسة حتى أطهره وأصلي فيه، وصليت ثم إني ذكرت وجود النجاسة في الثوب بعد ذلك بعد الصلاة. قال عليه السلام تعيد الصلاة؟ واضح لأنك صليت في النجاسة. وتغسله؟ لأن الثوب الآن نجس، واضح تغسله ليكون طاهرا وتصلي المعادة فيه. قلت فإن لم أكن رأيت موضعه، لكن على الإجمال علمت أنه قد أصابه فطلبته ولم أقدر عليه، ما وجدته، فلما صليت وجدته نفس ذاك، لأني كنت علمت بالإصابة، جزم هنا وجدته هو لأني علمت بالإصابة، واضح؟ فهذا هو الذي علمته فوجدته. قال عليه السلام تغسله وتعيد، نفس الكلام ما دمت علمت، إذن أنت صليت في النجاسة، والآن لما وجدت إن كان مجال لو لم تجد إلى أن مثلا ها يزول علمك وتتشكك وأمثال ذلك، فالآن لا مجال، وجدته بعد. على كل قلت فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن ذلك كما فرضت في الفرض السابق، فنظرت وفحصت فلم أرى شيئا، ولما لم أرى شيئا فصليت، ما كان إلا الظن ما كان علم، ونظرت ما وجدت شيء صليت، قلت أنا إن شاء الله ثوبي طاهر، فرأيت فيه، هنا ما قال فرأيته كما قال في السابق وجدته، لأن ذاك مسبوق بالعلم، فوجدته يعني ذاك الذي علمت به، أما هنا فظننت، وليس بالضرورة أن يكون هذا الذي وجدته عين ذاك الذي ظننته مثلا. قد تقول لي هناك أيضا ليس بالضرورة أن يكون ما علمته عين الذي وجدته، لكن هو يفترض هكذا بحسب الظاهر، علمت بالإصابة، دورت على التفصيل ما ظفرت به، بعد الفراغ وجدته، هو هذا لا شيء آخر. الآن يقول ظننت أن أصاب ولم أتيقن، ولعلي لم أصب أصلا، لأن احتمال الخلاف وارد، ها؟ احتمال الخلاف في الظن وارد، فلعلي لم أصب بالنجاسة أصلا، لكن لما صليت رأيت فيه رأيت نجاسة. قال تغسله ولا تعيد الصلاة، قل تغسله واضح، لكن لما لا أعيد؟ لما ذلك؟ قال لأنك علل عدم الإعادة بالاستصحاب. اترك تعليل عدم الإعادة، انظر إلى نفس التعليل من حيث هو، لا إلى ما هو المحلل به، إلى أنه تعليل لكذا. لأنك، شيل اللام يعني، قل إنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. من كان على يقين فشك لا ينقض، ليس ينبغي له أن ينقض اليقين، هذا الاستصحاب، فهي ظاهرة في هذا. لكن إشكالنا، وطبعا بعد إلغاء قيد الطهارة يكون مفادها قاعدة عامة في الطهارة وغيرها بالتقريب الذي أشرنا إليه، لكن هناك إشكال جعل هذه الكبرى الاستصحابية تعليلا للحكم بعدم الإعادة، وهذا في شيء من غموض سيأتي توضيحه. قلت فإني قد علمت أنه قد أصاب ولم أدري أينه فأغسله، علمت على الإجمال ولم أدري بالتحديد. قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه أصابها إجمالا وأطراف الشبه حتى تكون على يقين من طهارتك لا أكثر. تغسل الزيادة لماذا؟ ألست تريد أن تكون على يقين وهكذا تكون على يقين من طهارتك؟ لا، تحتاج إلى أكثر من هذا. قلت فهل علي إن شككت في أنه أصاب شيئا أنظر فيه؟ هل يجب الفحص في الشبه الموضوعية؟ قال لا، ولكنك لا من حيث التكليف والوجوب الشرعي، ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك، ترتاح من هذه الجو وتطمئن وتحتاط، واضح؟ قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، يعني من دون سابق علم وشك وظن، الآن أنا أصلي، ها، فجأة هكذا التفت رأيت شيئا على ثوبي دما في أثناء الصلاة، ماذا أصنع؟ قال فرضان، تنقض الصلاة، تنقضها تبطلها، وتعيد يعني بعد التطهير في هذه الصورة، إذا شككت في موضع منه، يعني إذا كنت شككت أول قبل الصلاة في موضع منه، شككت هذا أصاب موضعا منه أو لا، ثم رأيته في الأثناء، من باب أنه لما تشك قبل ذلك ثم ترى في الأثناء فهذا الذي شككت فيه، يعني تعلم أنه كان من قبل، إذا ألغي الشك، تنقض الصلاة وتعيد إذا علمت أن هذا شيء كان من قبله، واضح؟ وإن لم تشك من قبل، بحيث لا معنى لأن تقول الآن هذا الذي أراه الآن في الأثناء هو الذي شككت من قبل، بل ثم رأيته في الأثناء رطبا، والرطوبة علامة على أنه جديد، يعني وقع في الأثناء، هنا لا تنقض الصلاة نقضا تبطلها، لكن قطعت الصلاة قطعا من دون فعل المنافي والإبطال، وغسلته ثم بنيت على صلاتك تتمها من حيث قطعت. خب الأول واضح علمت أنه كان من قبل فصلاتك في النجاسة مباطلة، لذلك تنقضه أو تعيد بعد أن تغسل. لكن الثاني، لماذا أقطع وأغسل وأبني على صلاتي؟ هذا حكم من وقعت عليه في الأثناء. يقول نعم أنت محكوم بحكم من وقعت عليه في الأثناء، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، يعني في الأثناء، لأنه كان من قبل. فإذا كان هكذا فلك يقين بحالة سابقة، طهرت الثوب وصحت ما وقع من قبلي رؤيتي من الصلاة. الآن بالرؤية تشك، هذا هذه الصلاة تبطل أو لا؟ وتقرير هذا بنحو الاستصحاب صعب لأنه فيه إشكال وسيأتي، لكن على الإجمال وليس هو محل الدلالة على الاستصحاب. واضح؟ لا تدري لعله شيء أوقع له، كانت لك حالة سابقة والآن تشك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. الحديث والتقريب كما تقدم في الصحيحة الأولى، وإرادة الجنس هنا من لام اليقين لعله أظهر مما كان في الصحيحة الأولى. هذا توضيح الرواية كلها، وبالتحديد من المصنف توضيح وجه الدلالة على الإجمال عندما قال والتقرير كما تقدم وإرادة اليقين الجنس هنا أظهر، انتهى. لكن لأن ما يدل على الاستصحاب، وهي الفقرة الثالثة لا السادسة كما سيأتي لاحقا، علل فيها الحكم بعدم وجوب الإعادة، وهذا فيه إجمال وخفاء، ذهب إلى التفصيل فقال وأما فقه الحديث. واضح؟ سيتعرض لهذه الجهة، والحمد لله رب العالمين.